بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مسوغات قطع الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف بين الفقهاء ولا سيما المتأخرين أن قطع الصلاة الفريضة محرمة، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا، إذا شرع في الصلاة وجب إتمامها. بل أدى ذلك بعضهم على ما نسب إلى شارح المفاتيح أده من البديهيات، فأن هذا الحكم من الواضحات الضروريات، وبديهي أن قطع الصلاة محرمة. دعوى الإجماع في المسألة مشكلة جدا، وذلك للجزم بأن مدرك المجمعين إنما هو الوجوه التي استدلوا بها على التحريم ولا أقل من احتمال ذلك. فلا يكون الإجماع في المقام إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم سلام الله عليه، ومجرد الاتفاق على ذلك إن تحقق، وإلا فالمخالف موجود، وقد نسب صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى بعض معاصريه القول بالجواز. لو تم الاتفاق في المقام ولم يكن مخالفون لا يكون هذا إجماعا كاشفا عن قول المعصوم كشفا قطعيا، لاحتمال أنهم استندوا في ذلك إلى الوجوه المذكورة، وهي عدة وجوه استدلوا بها على عدم جواز القطع. من جملة الوجوه ما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه من أنه استدل على حرمة قطع الفريضة بأن الإتمام واجب، فإذا كان الإتمام واجبا كان القطع محرما ولو تحريما عرزيا. والظاهر أن في هذا الاستدلال مخالفة واضحة، فإن المراد بوجوب الإتمام إن كان هو وجوب إتمام الصلاة من باب أن الصلاة فريضة ولا بد من الإتيان بها، وبما أنه أتي ببعض الأجزاء فيجب الإتيان بالباقي أيضا، فهذا واجب. نعم، الإتمام واجب، فإن الأمر بالصلاة بعد لم يسقط، وإنما يسقط الأمر بتمامية أجزائها، وحيث إن الأجزاء لم تتم فيجب إتمام الصلاة، إلا أن هذا لا يدل على وجوب إتمام هذا الفرض، فإن المكلف مخير في امتثال الواجب بين إتمام هذا الفرض والإتيان بفرض آخر، كما هو الحال في غير الصلاة من أفراد الواجبات الموسعة. فإذا شرع في واجب وله أجزاء تعبديا أو توسليا وشرع وأتى بمقدار من الأجزاء، كان بحكم العقل مخيرا بين إتمام هذا الفرض وبين الإتيان بفرض آخر، فالإتمام بهذا المعنى بين كان واجبا، حيث إن الأمر بالصلاة بعد لم يسقط، إلا أنه لا يدل على وجوب إتمام هذا الفرد بخصوصه وانحصار الامتثال في هذا الفرد بعينه، بل له أن يمتثل في ضمن هذا الفرد وله أن يأتي بفرد آخر غير هذا الفرد. وإن أراد من قوله يجب إتمام الصلاة إتمام هذا الفرد بخصوصه فهو أول الدعوة ومصادرة واضحة، فإنه محل البحث ومحل الكلام أن الصلاة كالحج إذا شرع فيه وجب إتمامه هو أنه ليس كذلك. هذه أول الدعوة. بعد الشروع في هذه الصلاة القول بأنه يجب إتمامها فيحرم قطعها، وجوب الإتمام أول الدعوة. فهذا الكلام، هذا الاستدلال فيه مغالطة واضحة. واستدل على ذلك بقوله سبحانه ولا تبتلوا أعمالكم، قالوا إن الله سبحانه منع عن إبطال الصلاة، عن إبطال الأعمال، والصلاة من أزهر الأعمال، فالإبطال محرم، وما ثبت جواز القطع فيه بدليلين إنما نخرج عن هذه الكبرى بذلك الدليل، وإلا فقطع العمل في نفسه محرم. هكذا قيل. والجواب أنه إذا ظاهر، فإن النهي عن إبطال العمل في قوله سبحانه لا بد أن يحمل على النهي عن الإبطال بعد الاتصاف بالصحة، كما هو ظاهر باب الإفعال. أبتلى أي أوجد البطلان فيما كان صحيحا، فهو كان متصفا بالصحة في زمانين، وبعد ذلك يعرضه الإبطال. والظاهر من العمل هو العمل المركب لا أجزاء العمل، يعني لا تبتلوا صلاتكم وصومكم وغير ذلك من الأعمال بعد اتصافها بالصحة، لا توجدوا فيها صفة البطلان بعد الاتصاف بالصحة، لا تبتلوا. فظاهر هذا الكلام، يعني ظاهر النهي عن الإبطال، والإبطال ظاهر في إيجاد البطلان بعد الاتصاف بالصحة، هو الإتيان بشيء بعد العمل يبطل به العمل السابق فيهبط، كما في قوله سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بعدما تصدق على فقيرين يبطل صدقته بالمن أو بأذى الفقير، فتكون الصدقة كلا صدقة، فيحكم عليه بالبطلان بعد الاتصاف بالصحة. هنا أيضا كذلك الإتيان بأعمال أظهرها الكفر والارتداد. نعوذ بالله إذا كفر الإنسان وارتد بعدما أتى بأعمال صالحة تبطل تلك الأعمال بلا فرق بين العبادات وغير العبادات. فالنهي نهي عن الإبطال بعد العمل، وأين هذا من إيجاد ما يبطل العمل في أثنائه؟ والذي يدلنا على ذلك إن لم ندعي أنه ظاهر الجملة، كما في قوله سبحانه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي يدلنا على ذلك أن الاحتمال الأول، يعني النهي عن الإبطال أثناء العمل، هذا غير محتمل لإرادته من هذا الكلام، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر. أي عمل غير الصلاة التي نتكلم فيها يحرم قطعه ويحرم إبطاله بعد الشروع فيه غير العبادات بتمامها؟ العبادات أيضا كذلك، النوافل بل من الصلوات وغير الصلوات من العبادات لا يحرم قطع إلا فيما دل دليل بالخصوص، لا يحرم قطع شيء منها، مثل القضاء مثلا بعد تجاوز النصف، بعد الزوال لا يجوز قطع قضاء الصوم مثلا. مبارد خاصة دل الدليل على وجوب الإتمام، وإلا فالواجبات وغير الواجبات من العبادات لا دليل على حرمة قطعها، يعني ليس بمحرم جزما. الالتزام بأن النهي في الآية المباركة نهي عن الإبطال في الأثناء، يعني الإتيان بشيء يحكم معه ببطلان العمل، هذا يستلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن، فلا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة قطع الفريضة، فهذا الاستدلال أيضا غير تام. واستدل في المقام على حرمة القطع بعدة من الروايات، منها الروايات المتقدمة في تكبيرة الإحرام وفي التسليمة مما دل على أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، فكأن المكلف حينما شرع في الصلاة فقد حرم عليه المنافيات، حرم ذلك بالتكبير، وإذا سلم يجوز ذلك من الكلام وغير الكلام. فقالوا إن هذه الروايات تدلنا على تحريم عدة من الأفعال بعد تكبيرة الإحرام وجوازها وتهليلها بالتسليمة. والجواب عن ذلك، أولا تقدم الكلام في بحث التسليمة، تقدم الكلام أنه لم نجد رواية صحيحة غير معتبرة حتى الموثقة ذكر فيها هذه الجملة أن التهليل بالتكبير تحريم بالتكبير والتهليل بالتسليم، وإنما ذكر هذا في جملة من الروايات كان في أسنادها ضعف وكلها ضعيفة، وإنما الواردة في الروايات افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، أولها التكبير وآخرها التسليم، ولذا عبر عن التكبيرة في عدة من الروايات بتكبير الافتتاح لا بتكبيرة الإحرام كما في كلمات الفقهاء يعبر بتكبيرة الإحرام، في الروايات عبرت بتكبيرة الافتتاح يفتتح به الصلاة، فهذه تكبيرة الافتتاح وختامها بالتسليم، يعني أولها هذا وآخرها التسليم. لم يذكر هذه الكلمة في رواية معتبرة حتى نستدل به ونقول إن الإتيان بالمنافي محرم في الصلاة، وعلى تقدير التسليم أنه ورد في رواية المعتبرة فرزان لم يظهر أن المراد بالتحريم والتهليل هو التحريم والتهليل التكليفيات، لم يظهر ذلك، بل الظاهر أن المراد التهليل والتحريم الوزعيان، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يجوز له وزعا أن يتكلم أو يتقهقه أو يستدبر القبلة أو يحدث أو غير ذلك من المنافيات، كل ذلك يحرم عليه أي يحرم عليه وزعا، وإنما يحل هذه الأمور بالتسليم بعد ذلك لا مانع، لا يحكم بالبطلان فيما إذا أحدث بعد التسليم أو تكلم أو نام أو غير ذلك. فلم يظهر من هذه الروايات أن التحريم والتهليل أريد به التهليل والتحريم التكليفيان، بل الظاهر أنه أريد بهما التحريم والتهليل الوزعيان، إذن لا يحكم، غايته أنه يحكم بمثلان الصلاة، ولا يستفاد منها حرمة قطع الصلاة حرمة تكليفية. والذي يدلنا على ذلك أن المراد بالتحريم والتهليل هو التحريم والتهليل الوزعيان دون التكليفي، يعني الحكم التكليفي، يدلنا على ذلك شمول هذه الروايات للنافلة أيضا، فإنها في مقام بيان ماهية الصلاة لا خصوص الفريضة. الصلاة تحريمها التكبير، جعل التكبير تحريما لها وجعل التسليم تهليلا لها، هذه الروايات في مقام بيان ماهية الصلاة دون صلاة الفريضة، فكما أنها شاملة لصلاة الفريضة شاملة لصلاة النافلة أيضا، في صلاة النافلة أيضا فيه تكبيرة الإحرام نفيه التسليمة، ما أن صلاة النافلة لا يحرم قطعها بلا إشكال. فعموم هذه الروايات، يعني إطلاقها، هذه الروايات للفريضة والنافلة أقوى شاهد على أن المراد بالتحريم والتهليل ليس هو التحريم أو التهليل التكليفي، بل التحريم أو التهليل الوزعي، فإذن لا يدلنا هذه الروايات على عدم جواز القتل، مضافا إلى ضعف سندها كما قلنا. استدل أيضاً بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة عن أبي بصير في هذه السيئة ذكر الإمام عليه السلام أن من كسر سهوه ويشك كثيرا لا يعتني ويمزي في صلاته. في ذيل هذه السيئة أولا ذكر أنه يعيد في من لا يدري كم صلى، قال عليه السلام يعيد صلاته، قلت يكثر عليه الشك، قال عليه السلام يمزي في صلاته، ثم قال عليه السلام بعد هذا لا تعبدوا من أنفسكم الخبيث من الشيطان، لا تعبدوا من أنفسكم نقض الصلاة، فإن الخبيث فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد. بله، فإذا شك أحدكم قريب من هذا اللفظ أو وهم ظاهرا عبر بالوهم يمزي ولا يكسر نقض الصلاة، لا يفعل ذلك يبطل صلاته يبطل مرة مرتين لا يبطل، لا فإن الخبيث معتاد لما عبد، فإذا شك أحدكم كسر، فإذا كسر الوهم يا فإذا كسر على أحدكم الوهم قريب من ذلك لفظ الرواية، فليمزي ولا يكسرن نقض الصلاة. بعد ذكر أم الله عليه بعدها فإذا فعل ذلك مرارا لم يعد الشك، الإمام عليه السلام عالجه بأن كثير الشك لا يكثر نقض الصلاة، إذا فعل ذلك مضى مدة من الزمان لم يعد الشك. بعد ذلك ذكر قال عليه السلام يا زنارة إن الشيطان يحب أن يطاع فإذا عصي لم يعد. استدلوا بهذه السيئة على أن قطع الصلاة محرم لقوله عليه السلام لا يعبدن من أنفسكم بل نقض الصلاة، فنهي عن ذلك عن نقض الصلاة وهذا دليل على حرمة النقض. والجواب عن هذه السيئة إذن واضح، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان عدم إطاعة الشيطان وعدم الاعتناء بالشك إذا لم يكن الشك عاديا وكان ناشئا من وسوسة الشيطان هذا الشك لا يعتنى به، فنهى عن تأمييز الشيطان لا يعبدن أحد من أنفسكم نقض الصلاة، نقض الصلاة لا يكون عادة لكم فإنه من تحريك الشيطان ومن وسوسة الشيطان وهو معتاد لما عبد، يعتاد ذلك، فإذا لم يعتن الإنسان وفعل ذلك مرارا لم يعد الشك، فإنه يحب أن يطاع فإذا عصي لم يعد، يرى أن الإنسان لا يطيعه فلا يعد، فهذا نقض عن التعبيد وأن جعل هذا عادة للشيطان هذا ممنوع، لا أن نقض الصلاة في نفسه ممنوع، ولذا لا يفرق في ذلك بين الصلاة وبين الوضوء وبين سائر العبادات التي لا إشكال في جواب قطعها. الممنوع هنا إنما هو تعبيد الشيطان من النفس وأن يكون هذا عادة له، فنقض الصلاة نهي عن نقض الصلاة بهذا العنوان بعنوان التعبيد. مال في الربا في هذه السيئة إشعار بل دلالة على الجواز في نفسه لقوله عليه السلام ولا يكسرن أحدكم نقض الصلاة، نهي عن الإكسار باعتبار أنه ينشأ من الوسوسة ومن تحريك الشيطان، وإلا لكان النهي عن النقض أولى بأن ينهى عن إكسار النقض، قال عليه السلام ولا يكسرن أحدكم نقض الصلاة، فالنهي نهي عن الإكسار لا نهي عن النقض نفسه، ولو كان النقض في نفسه محرما لكان هذا أولى بالناس. فالذي يظهر من هذه السيئة أن النقض في نفسه لا بأس به، وإنما نهي عنه باعتبار أنه إطاعة للشيطان يوسوس الشيطان فإذا أطاعه الإنسان ونفذ صلاته يعود ثانيا وثالثا ورابعا وهكذا، فإذا عصي لم يعد، فليس النقض في نفسه منهيا عنه وإنما هو منهي عنه من جهة إكثاره، يعني من جهة متابعة الشيطان. فالصحيحة إن لم يكن لها دلالة على الجواز في نفسه فلا ريب في أنها غير دالة على عدم الجواز، فهذه الصحيحة أيضا لا يمكن الاستدلال بها. استدل على عدم الجواز بعدة من الروايات وهي كثيرة، التي أمر الإمام عليه السلام فيها بالمزي في صلاته، يمزي في صلاته. عدة من هذه الروايات وردت في الرعاة، أن الرجل يصلي فيبتلي بالرعاف، قال عليه السلام يغسله ويمزي في صلاته. عدة من الروايات أمر، بل في بعضها نهي عن القط، قال يمزي يا يبني على صلاته ولا يقطع الصلاة. فقالوا إن هذه الروايات الكثيرة، روايات كثيرة معتبرة، دلت على وجوب المزي. لو لم يكن قطع الصلاة محرما لم يكن وجه للأمر بالمزي في الصلاة، يبني على صلاته يمزي في صلاته، بل قال عليه السلام ولا يقطع صلاته. قالوا إن هذه الروايات دليل على الجواز، على عدم الجواز، وأن قطع الصلاة محرما. الجواب عن هذه الروايات أيضا بازهون، فإن هذه الروايات في مقام بيان الحكم الوزعي لا في مقام بيان الحكم التكليفي، يعني أن هذا المقدار من العمل الذي لا يكون مستلزما لمناف من منافيات الصلاة من التكلم أو الاستدبار أو الفصل الطويل، هذا لا يضر في الصلاة، يمزي في صلاته. هذا الأمر ليس للوجوب، بل إنما هو في مقام توهم العزل، وأن الصلاة قد بطلت بالغسل ونحو ذلك أو بخروج الدم بالرعاف، فأمر سلام الله عليه أن الصلاة لم تبطل، بل يمزي في صلاته، يعني يحكم بصحتها، لا أن هذا وجوب تكليفي جديد زائدا على وجوب أصل الصلاة، بل هذا هو وجوب أصل الصلاة للمكلف أن يمتثله في ضمن هذا الفرد. وكذلك قوله عليه السلام ولا يقطع الصلاة أيضا في هذا المقام يتوهم أن القطع واجب باعتبار أن الصلاة قد بطل بهذه الأفعال أو بخروج الدم، خرج الدم فغسله ربما يحتاج إلى المشي خطوة أو خطوتين أو أكثر، فيتوهم بطلان الصلاة، فأمر سلام الله عليه بعدم البطلان وأنه يمزي في صلاته. فهذه الروايات التي ورد فيها الأمر بالمزي أو بالبناء بل نهي عن القطع، ليس شيء منها ظاهرا في الحكم التكليفي، وإنما هي ناظرة إلى الحكم الوزعي، لأن الصلاة لم تبطل بهذه الأفعال فهو يمزي في صلاته. وأزعف من الجميع الاستدلال بعدة روايات أيضا كثيرة، الناهية عن التكلم بالصلاة، الناهية عن الالتفات بالصلاة، الناهية عن الاستدبار بالصلاة، لا يلتفت ولا يستدبر في التكفير، كذلك لا يكفر قريبا ذكرنا التكفير، وغير ذلك من الروايات التي ورد فيها النهي عن المنافيات. فقالوا إن قطع الصلاة إذا لم يكن محرما لم يكن وجه للنهي عن هذه الأمور، الأمور المنافية. لماذا نهى الإمام عليه السلام؟ غايته أن الصلاة تبطل فيأتي بصلاة أخرى غير هذه الصلاة، لعل هذا أزعف الوجوه غير الوجه الأول الذي ذكره من العلامة الأمر بالإتمام. والوجه في ذلك أننا ذكرنا مرارا أن هذه النواهي لا دلالة فيها على النهي التكليفي، كما أن الأوامر لا دلالة فيها على الوجوب التكليفي. إذا أمرنا بشيء في الصلاة بالذكر في الركوع مثلا، بالتشهد في الصلاة مثلا، بل بالقيام حال القراءة وغير ذلك مما ورد، الاستقبال حال الصلاة. لا يستفاد من هذه الأوامر الوجوب التكليفي، كذلك لا يستفاد من هذه النواهي النهي التكليفي، بل هي إرشاد إلى اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة. النهي عن التكليف معناها أن الصلاة مقيدة بعدم التكليف وبعدم وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى، بل تعظيما. وكذلك الاستدبار، النهي عن الاستدبار أو التكلم أو الالتفات الفاحش، النهي كاشف عن اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة، كما أن الأوامر كاشفة عن اعتبار وجود تلك الأمور في الصلاة. إذن لا يستفاد من شيء من هذه النواهي. النهي التكليفي غايته النهي الوزعي، وعلى ما ذكرناه فلم يظهر من آية أو رماية حرمة قطع الصلاة بما هو قطع، يعني في نفسه، بل من كان بإنوان إطاعة الشيطان بإنوان الوسواس أم آخر. بهذا العنوان لم يظهر من شيء من الرمايات حرمة قطعه، فما ذهب إليه بعض معاصري صاحب الهدايا قدس الله نفسه يذكر عن بعض مشايخه، الظاهر أن التوقف في محله وإن كان الاحتياط بله مما لا بأس به. يقع الكلام في أنه على تقدير الالتزام بالحرمة، لو قلنا بأن قطع الصلاة محرم هنا في الشكوك في غير موردين، قطع الصلاة اختيارا ما دام يمكن إتمام هذه الصلاة، فهل قطع الصلاة محرم على الإطلاق؟ لا أشكال أنه في النافلة ليس بمحرم على ما ذكروا، فهل يحرم القطع حتى في النافلة إذا كانت واجبة بالعرض بنذر أو بغير نذر؟ وهل هذا الحكم مختص بالفريضة الأولية أو بمطلق الواجب حتى فيما إذا كان أجيرا عن الغير؟ لو فرضنا أنه أجير عن الغير، آجل نفسه من غيره على أن يصلي عن أبيه أو عن أخيه أو عن شخص آخر، فهل يجوز قطع هذه الصلاة أو يحرم مثل ما يحرم الفريضة الأولية؟ وهل هذا الحكم مختص بما يجوز الاقتصار به في مقام الامتثال، أو إذا فرضنا أنه لا يجوز الاقتصار به في مقام الامتثال كما في بعض موارد العلم الإجمالي على ما نبين، هل يحرم قطعه أيضا، أو يجوز رفع اليد والإتيان بصلاة أخرى؟ هذه الجهات نتكلم فيها إن شاء الله.